مسألة وقف تخصيب كجزء من الدورة النووية الطبيعية لإيران غير مقبولة على الإطلاق، معتبرا أن عملية التخصيب هي تقنية وضرورة لضمان استمرار عمل الصناعة النووية الإيرانية دون انقطاع. أعادت واشنطن ترهيبها من النووي الإيراني وادعاءاتها بشأن احتمالية توصل طهران إلى القنبلة النووية، وذلك في تكرار سفر لاسطوانتها المشروخة، فيما حاول المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف تبرير تناقضات ساسة البيت الأبيض بخصوص المحادثات النووية غير المباشرة. للمزيد من التفاصيل نستمع وإياكم إلى هذا التقرير.
في تكرار لاستوانتها المشروخة، أعادت واشنطن ترهيبها من النووي الإيراني واحتمالية توصل طهران إلى القنبلة النووية، تهويل حاول من خلاله المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف تبرير تناقضات ساسة البيت الأبيض فيما يتعلق بالمحادثات النووية غير المباشرة. ويتكوف قدم شرطا أوليا للتوصل إلى اتفاق، شرط يراه البعض قنبلة يمكنها أن تنسف عملية التفاوض بالكامل.
من ناحية أخرى لدينا خط أحمر واضح للغاية وهو التخصيب، لا يمكننا أن نسمح حتى بنسبة 1% من التخصيب. كل شيء يبدأ بالنسبة لنا باتفاقية لا تتضمن التخصيب، ولا يمكننا أن نسمح بذلك، لأن التخصيب يمكن من صنع الأسلحة ولا نسمح بوصول قنبلة إلى هنا.
شرط واشنطن هذا يعتبره وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي جزءا من التناقضات في المواقف الأمريكية بين العلن والخفاء، وشدد عراقشي على موقف بلاده من حقوقها النووية، مؤكدا أنه سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا فإن التخصيب في إيران سيستمر. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي من جهته أكد على حق إيران في التخصيب، محملا ساسة البيت الأبيض وتصريحاتهم المتناقضة مسؤولية تعقيد الأمور في المحادثات.
جزء من صعوبة التفاوض مع أمريكا هو التعامل مع طرف لا يلتزم بأي من القواعد التقليدية للعملية الدبلوماسية. فرض الحظر في حد ذاته يدل على عدم الجدية والافتقار لحسن النية. لقد اخترنا العملية الدبلوماسية لأننا نعتقد أنه ليس لدينا ما يدعو للقلق أو ما نخفيه فيما يتعلق بالملف النووي.
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اعتبر أن التوصل لاتفاق أمر ممكن، لكنه يتطلب شرطا أساسيا وهو تجنب أسلوب الفرض والتنمر، مشددا على أن بلاده لا تهاب الحظر ولا التهديدات وستدافع عن حقوقها النووية.
كشف رئيس الأركان العامة للقوات الإيرانية اللواء محمد باقري أن قدرات أنظمة الدفاع الجوي في البلاد تضاعفت عدة مرات مقارنة بالعام الماضي. وحذر اللواء باقري أعداء الشعب الإيراني من أي انتهاك للمجال الجوي للبلاد، وقال بأنه ستكون تكاليفه أعلى مما يتوقعون بكثير. وفي اجتماع رفيع المستوى لعملية مقر الدفاع الجوي المشترك، شهد اللواء باقري بالجهود الكبيرة في مجال تحديد وإزالة نقاط الضعف التي بذلها منتسبي القوى الجوفضائية لحرس الثورة ومقر الدفاع الجوي المشترك. أفادت وزارة الصحة بغزة بأن مستشفيات القطاع استقبلت 136 شهيدا و364 جريحا خلال الساعة الماضية. إلى ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عام 2023 إلى أكثر من 53 ألف شهيد وأكثر من 121 ألف إصابة. وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، حيث يصعب على طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. أعلن جيش الاحتلال أنه نفذ أكثر من 160 غارة على قطاع غزة خلال الساعة 24 الماضية في إطار ما يسمى بعملية عربات جدعان. وادعى جيش الاحتلال استهداف المقاومين ومنصات إطلاق صواريخ مضادة للدبابات في قطاع غزة إضافة إلى منشآت للخدمات الإنسانية. وفي سياق متصل، طلب جيش الاحتلال من سكان مناطق واسعة في خان يونس وبني سويلة وعبسان بإخلاء مناطقهم والنزوح غربا إلى المواسي، معتبرا أن منطقة خان يونس باتت منطقة قتال خطيرة. نفى رئيس دائرات السياسية لحركة حماس في الخارج سامي أبو زاري صحة التقارير التي تتحدث عن موافقة الحركة على إطلاق سراح 9 أسرى صهاينة مقابل هدنة لمدة شهرين. وأكد أبو زاري أن الحركة لن تقدم تنازلات تحت ضغط العدو الصهيوني، مشددا على أن المقاومة الفلسطينية بخير وعملياتها مستمرة رغم الفارق الهائل في العتاد مع قوات الاحتلال. أصيب فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال واعتقل شاب آخر في بلدة سعير بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية. من جانب آخر، جرف الاحتلال أراضي المواطنين بمنطقة وادي السبع غرب الخليل تزامنا مع هدمه ل16 منزلا في قرية السرة بالنقب في أراضي 48. كما هاجم مستوطنون منازل المواطنين في بلدة براقين غربي سلفيت، وحطم آخرون مولدات كهربائية في بلدة مسافر يطا جنوبي الخليل. قرر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عقد مؤتمر دبلوماسي في باريس في يونيو حزيران المقبل، وسيتناول حل الدولتين. هذا وسيستضيف المؤتمر مستشار ماكرون لشؤون غرب آسيا والصراع الإسرائيلي الفلسطيني عوفر برونشتاين، الذي كشف أن هدف المؤتمر هو تحقيق اعتراف الدول العربية بكيان الاحتلال الإسرائيلي إضافة للاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية. قالت وكالة الأونروا إن التقييمات تؤكد تضرر وتدمير 92% من المنازل وتهجير ما لا يحصى من السكان في قطاع غزة. بدوري أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أدت إلى تضرر وتدمير ما يقارب من 436 ألف منزل. ووفقا للمكتب الأممي، فإن المنظمات الإنسانية حذرت من أن التأخير في إزالة الأنقاض التي تقدر بنحو 50 مليون طن واستعادة الجثث لا تتسبب فقط في معاناة نفسية كبيرة للعوائل المنكوبة، بل وتنظر أيضا بكارثة صحية وبيئية وشيكة في قطاع غزة. وأخيرا، انطلقت أعمال اليوم الثاني من منتدى حوار طهران بمشاركة مسؤولين حاليين وسابقين من مختلف الدول، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والمفكرين من داخل إيران وخارجها. من جانبي، أكد سعيد خطيب زادة أمين منتدى حوار طهران أن اليوم الأول من المنتدى شهد حوارات ذات مغزى، معتبرا أن مجرد انعقاد هذا الحدث بطهران يمثل إنجازا بحد ذاته. وتضمن جلسات اليوم مجموعة من الندوات المتخصصة حول فلسطين والنظام الإقليمي ومستقبل أفغانستان. هذا وكان منتدى حوار طهران انطلق أمس بحضور الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وعدد من الشخصيات الإيرانية والدولية البارزة. في ختام نشرتنا للأنباء، هذا تذكير بأبرز عناوينها. طهران تؤكد رفضها موضوع وقف التخصيب وتعتبر التناقضات في المواقف الأمريكية تفقد الثقة وتطيل أمد المباحثات. مجازر جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة وفشل عملية التسلل الإسرائيلية في خان يونس. حماس تنفي تقارير بشأن إطلاق سراح بضعة أسرى إسرائيليين مقابل هدنة مؤقتة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نتمنى لكم متابعة طيبة مع بقية برامجنا من إذاعة طهران. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأحبة، استثمروا هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. قصص من الحياة تقدم إليكم بعد قليل، أما أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 7:26. عند 7:33 نقدم إليكم حضارة الإسلام، أما عند 7:43 تستمعون من هدي المنبر الحسيني. عند 8 تماماً وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية، أما عند 8:14 تستمعون من المكتبة الإيرانية. عند 8:24 نقدم إليكم استفتاءات. أجمل الحديث تستمعون إليه عند 8:40، أما عند 8:50 تستمعون إلى الوصايا الخالدة. نشرة خبرية تستمعون إليها عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق. أما البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار تستمعون إليه عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. عند 10:15 تستمعون إلى آيات وأسرار. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة تستمعون إلى هذه الحكم عند 10:34. أما غيظ من فيض فيقدم إليكم عند 10:47. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تستمعون إليها عند 11 تماما وعلى مدى 20 دقيقة. في رعاية الله.
قصص من الحياة. رؤيا وإنذار من الرحمن. القسم الثاني. الحاج علي رأى في رؤيا صادقة في ليلة رمضانية مباركة أن لصديقه الحاج حبيب النجار منزلة سامية وجنات عالية في عالم الملكوت، ولكنه رأى أيضا صاعقة مفاجئة نزلت على تلك الجنات فأحرقتها. واستيقظ الرجل من حول ما رأى، وعلم أن تلك الرؤيا الصادقة تحمله مسؤولية تجاه صديقه ورسالة له، تحمل إنذارا له بلزوم تدارك آثار ذنب صدر منه وأحرق آثار حسناته السابقة. ذهب لصاحبه فوجده مغموما مهموما، سأله عما صدر منه الليلة الماضية فتهرب من الجواب. فلنتابع بقية القصة. أدرك الحاج علي أن صاحبه لن يفصح له عما يريد طواعية، فلا بد من الدخول في الموضوع مباشرة، فهو يحمل لصاحبه إنذارا رحمانيا لابد من إيصاله. قال له: اسمع يا أخي ما أقول جيدا، إني أدرك موقفك في رفض الإفصاح عما جرى الليلة الماضية وأنت محق فيه، فقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بأن لا نفصح عن مثله عندما نبتلى به. أنا أيضا أوصيك أن لا تكشفه لأحد باستثناء أنا، فعليك أن تخبرني بالأمر فأنا معني به. استولى الوجوم على وجه الحاج حبيب وهو يسمع قول صاحبه، فسأله مستغربا: ولماذا تستثني نفسك يا أخي وتأمرني بأن أطلعك على ما تنهاني عن اطلاع غيرك عليه؟ أجاب الحاج علي فورا على سؤال صاحبه قائلا: الجواب بسيط يا أخي، فأنا أحمل لك إنذارا رحمانيا يتعلق بما جرى لك الليلة الماضية. غريب ما تقوله يا أخي، لا أفهم ما تعني، أي إنذار رحماني تقصد؟ سأل الحاج حبيب صاحبه فأتاه الجواب سريعا من الحاج علي: الإنذار الرحماني أخي يقول إن ما فعلته الليلة الماضية قد أحرق ما بنيته بصالحات أعمالك، وعليك أن تبادر لإصلاح الأمر سريعا قبل فوات الأوان. عندما سمع الحاج حبيب قول صاحبه عرف أن صاحبه يحمل له رحمة إلهية تكشف عنه الغم والكرب الذي استولى عليه منذ الليلة الماضية، فأفصح لصاحبه عما جرى قائلا بكلمات ملؤها الألم والندم: لا أكتمك يا صاحبي، لقد زرت الليلة الماضية والدتي وجلست عندها أحاديثها، فانجر الحديث إلى ما جرى بعد وفاة والدي من خلافات طواها الزمن وأحيتها شجون الحديث، عتبتني على بعض ما أرى نفسي غير مقصر فيه، فلم أطق الصبر فأغلظت لها من القول ونهرتها، وصدر مني ما هو أسوأ من ذلك، ثم خرجت غضبانا من عندها، ولعلها هي أيضا باتت غاضبة علي. وعندما وصلت إلى منزلي استلقيت لأستريح قليلا، فأخذتني نومة عميقة لم أعدها ولم أستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فحرمني الله صلاة الليل بل وصلاة الفجر في وقتها، ولا أشك بأن ذلك كان عقابا لي على ما فعلته معها. سأل الحاج علي صاحبه بعد أن أتم حديثه عن الساعة التي وقعت فيها تلك الحادثة المؤلمة، فأجاب: أتذكر أني نظرت إلى الساعة بعصبية عندما هممت بالخروج من عند والدتي، فرأيتها تشير إلى منتصف الليل. حمد الحاج علي ربه وشكره لما سمع من صاحبه، فقد استزاد دليلا إضافيا على صدق رؤياه، فقد استيقظ في الساعة نفسها من نومه على هول منظر الصاعقة التي نزلت على جنات الحاج حبيب فحرقتها. بعدما قص الحاج علي رؤياه على صاحبه غطى الحاج حبيب في تفكير عميق قطعه بسؤال: ما الذي ينبغي أن أفعله لتدارك هذا الذنب العظيم؟ أرشدني يا صاحبي. أجابه صاحبه: لا أرى سبيلا لذلك إلا أن تستحصل رضا والدتك، ففي رضاها رضا الله، اذهب إليها معتذرا واطلب منها العفو بخضوع. ألا تعرف شيئا ترغب فيه قد يكون في خدمتها بإعداده لها طريق إلى رضاها؟ أجاب الحاج حبيب: إنها ترغب في الحج منذ أمد طويل، ولكن لم يتيسر لها ذلك. سأفعل المستحيل لتيسيره لها، سأفعل المستحيل من أجل ذلك حتى لو بعت داري وكل ما أملك، ولم يكن في الأمر حاجة لكل ذلك. فقد أعان الرب الكريم عبده الحاج حبيب في مسعاه الخير، ويسر له تهيئة أسباب سفر والدته إلى الديار المقدسة وضيافة الرحمن.
صلي يا ربي على محمد وعلى محمد صل يا ربي على محمد محمد وعلى آل النبي آل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاة الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لطهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج الحضارة الإسلامية.
أعزائي المستمعين، كما تتذكرون في الحلقة الماضية كان لنا حديث بالحملات المغولية على بلاد المسلمين. هذه الهجمات التي لا يمكن تجاهلها في تاريخ الحضارة الإسلامية بشكل خاص والإنسانية بشكل عام، ذلك أن المغول لم يعادوا المسلمين وحسب، بل عادوا الإنسانية أيضا. لقد ذكرنا لكم كيف دمر المغول مدن بخارى وسمرقند وخوارزم وبغداد وجميعها مراكز للعلم والفكر المنير.
وفي كتابه جامع التواريخ كتب المؤرخ والطبيب الإيراني رشيد الدين فضل الله الهمداني يقول: في المدن التي حل فيها المغول أوقدوا النار في الأحياء، كانوا يحرقون بكل شدة ويقتلون بكل شراسة، وحتى النساء والأطفال لم يسلموا من ظلم هؤلاء الغزاة، حيث أخذوهم أسرى وجواري. ومن بعد نقل كلام رشيد الدين الهمداني لابد من القول أن قوات جنكيز خان احتلت حينما كانت في إيران مدن من خراسان القديمة مثل مرو وبلخ ونيشابور، وهكذا دمرت خراسان التي كانت من حواضر الشرق ذات العراقة والقدم.
وكما أشرنا في الحلقة السابقة مستمعينا الأكارم، فإن المرحلة الثالثة في الهجوم المغولي كانت نحو العراق، وفي بغداد تم الحرق والنهب والسلب، ولم يسلم من هذا الحرق المغولي حتى الكتب، فبعضها كما مر ألقي في ماء نهر دجلة، والبعض الآخر صار وقود النار لأناس لا يفهمون معنى الثقافة والعلم والمعرفة. ومن اللافت القول أن سقوط بغداد في أيدي المغول سهل عليهم احتلال مدن أخرى في العالم الإسلامي. ومن بعد احتلال بغداد توجه الجيش المغولي بقيادة هولاكو نحو أذربيجان في شمال غرب إيران، واختار السكن في مدينة مراغة.
أما عاصمة المغول أعزائي الكرام فقد صارت مدينة تبريز من مدن أذربيجان. وفي المراحل الزمنية التالية أخذ الجيش المغولي يتوجه نحو مناطق أخرى مثل سوريا، وواجه المصريون الجيش المغولي وألحقوا به الهزائم الفادحة في فلسطين، وهكذا كسرت بعد مدة شوكة المغول التي كانت تقوت في زمن جنكيز خان بعد توحيده القبائل المغولية أواخر القرن السادس الهجري. لا زال برنامج الحضارة الإسلامية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل الحديث نواصل.
إن العصر المغولي الذي عاشته الدول الإسلامية هو أسوأ عصر في تاريخها، فهو بلا شك عصر الدمار والانحطاط، وكيف لا يكون الانحطاط في وقت كان المغول أعداء المراكز الثقافية والحضارية، وكيف لا يحل الظلام في أروقة المعرفة بعد أن أطفأ المغول مصابيحها المتمثلة في العلماء والمفكرين الذين إن حالفهم الحظ تخلصوا من حد السيف المغولي ليصبح مصيرهم الاعتقال والأسر. المساجد والمراكز المقدسة والمدارس هدمتها معاول الجيش المغولي الجاهل والحاقد، ومع كل هذا فإن العدوان المغولي الشرس لم يتمكن من النيل من الدين الإسلامي لاستحكام مبانيه وأسسه في المجتمع.
وثمة نقطة مهمة أيها الأخوة والأخوات ينبغي الإشارة إليها هنا، وهي أنه لم يمضي زمان حتى تحول الأعداء إلى حماة، وكان هذا بفضل السجايا الطيبة التي ميزت المسلمين وجعلت أعداءهم يصيرون حماتهم. ويذكر لنا التاريخ أن المغول الذين تجاوزوا على حدود المسلمين تحولوا إلى مسلمين، لا بل إن بعضهم فيما بعد صار من دعاة الدين الإسلامي، على أنه لا ينبغي أن يغض الطرف عن الدور المهم للعلماء والمفكرين المسلمين في تشجيع الناس على المقاومة قبال المد المغولي. وأدى عدد من علماء المسلمين كبير دور في إرشاد المغول إلى طريق الحق والحد من سطوتهم وشراستهم.
نعم أعزائنا المستمعين، ومن الجدير أن نذكر أن أسماء لامعة في دنيا العلم والثقافة والتمدن ساهمت في إحياء الحضارة الإسلامية بعد الهجوم المغولي على بلاد المسلمين. ومن هؤلاء عطاء الملك الجويني وجلال الدين المولوي وشمس الدين حافظ الشيرازي ومصلح الدين سعد الشيرازي والخواجة نصير الدين الطوسي. نعم، في حلبة صراع مادي فكري تبارز القلم والسيف، فكان النصر للقلم والهزيمة للسيف، فمهما ازداد البطش لا يقوى على الوقوف بوجه قوة القلم التي هي قوة الحضارة والمعرفة والإنسانية.
على أعزائي الكرام، لنزال نواصل مع حضراتكم لقائنا هذا من برنامج الحضارة الإسلامية، والذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، ثمة سؤال مهم نريد أن نطرحه هنا، وهو: هل إن الفقر لوحده هو الذي دفع المغول المتوحشين إلى الهجوم على بلاد المسلمين؟ للإجابة عن هذا السؤال، ومن دون الدخول في التفاصيل التي يمكن دراستها في إطار رؤية اجتماعية، نقول: لا، ليس الفقر لوحده الدافع لدى المغول لاجتياح بلاد المسلمين. صحيح أن المغول سيطروا على أموال وثروات كبيرة خلال هجومهم، لكنهم إلى جانب جمع المغانم دمروا أطر الثقافة والحضارة. إذن يوجد دافع آخر، وهو العداء للإسلام وحضارته.
ويعضد هذا القول ما جاء في بعض الدراسات التاريخية من أنه كان هناك تحالف قوي لكنه غير معلن بين المغول والكنيسة الكاثوليكية، حيث صير البابا المغول وسيلة للقضاء على المسلمين بعد أن فشلت الحروب الصليبية في تحقيق هذا الهدف. وعلى أي حال، فقد فشل المغول هم الآخرون في النيل من حضارة المسلمين، رغم ما ألحقوه من دمار وخراب ببلاد المسلمين.
أعزائي الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء، والسلام عليكم.
إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو النفس الأمارة.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وصلى على محمد وآله محمد.
ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال: اللهم إني أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة ولسخطك متعرضة. المرض الأول من الأمراض الوخيمة، ألا وهو مرض النفس. ومرض النفس عبر عنه الإمام عليه السلام بقوله: أمارة، أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة. القرآن الكريم عندما تناول النفس وصفها بعدة أوصاف: النفس الزكية، النفس المطمئنة، النفس الأمارة. النفس الزكية
هي النفس البريئة التي لم تتلوث بعد بالذنوب، فالنفس التي ما زالت لم تتلوث بالدنيا ولم تتدنس بأدران الدنيا وشوائب الدنيا يقال لها النفس الزكية، كنفس الطفل في أوائل مراهقته وبلوغه، نفسه نفس بريئة طاهرة وأرض خالية من الأشواك، فنفسه نفس زكية. وهناك نفس مطمئنة، حيث قال القرآن الكريم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. النفس المطمئنة هي النفس التي اقترنت بذكر الله ولم تفارق ذكر الله أبدا. النفس إذا اقترنت بذكر الله في قيامها، في قعودها، في أكلها، في شربها، دائما تستذكر الله ودائما تستحضر الله تبارك وتعالى، هذه نفس يعرض عليها الهدوء ويعمرها الاطمئنان وتعيش استقرارا في حياتها واستقرارا في ظروفها وتقلباتها، تكون ثابتة مستقرة لأنها ارتبطت بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه النفس المطمئنة من خواصها إذا جاء اليوم المهول، يوم الموت ويوم اللقاء مع الله، الأنفس الأخرى تجزع تخاف من رهبة الموت. الموت شيء رهيب، عالم غريب، عالم مليء بالأشباح والأرواح، عالم مليء بالملائكة بمختلف أصنافهم. إذا الإنسان أغمض عينيه عن الدنيا وفتح عينيه على الآخرة رأى عالما غريبا تصيبه الرهبة، يصيبه الخوف، لأي عالم جئت وإلى أين أسير وكيف سأمضي وكيف سأتعامل مع هؤلاء الأصناف من الملائكة ومن الأرواح. أما النفس المطمئنة فهي تسير في عالم الموت ثابتة مستقرة راضية بقضائها وبقدرها ومرضية عند ربها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهناك صنف ثالث من النفس، النفس الأمارة: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. السوء هو الذنب، والنفس أمارة بالذنب. ما هو هذا المرض الذي يتغلغل في النفس فيجعلها نفسا أمارة، يجعلها نفسا تصر على المعصية، تصر على الرذيلة؟ هذا المرض هو مرض الطغيان. القرآن الكريم يقول: كلا إن الإنسان ليطغى. مرض الطغيان مرض قاتل. مرض الطغيان يعني أن النفس إذا استرسلت لم تقف عند حد. طبيعة النفس طبيعة متمردة، طبيعة طاغية، متى ما سمح لها الإنسان وأعطاها الفرصة تمردت وكسرت الحدود وتجاوزت القيود. النفس البشرية طاغية، نفسي طاغية. لاحظ، الإنسان إذا رغب في أكله أو طعام معين، إذا أعطى نفسه الفرصة فإنها تأكل بلا حد، ما لم يوقفها فإنها لا تقف بل تسترسل. لاحظ الإنسان إذا تعلق بالمال لا يقف عند حد، كلما جمع ثروة رأى أنه يتوق لثروة أخرى ويتوق لمال أكثر، لا يشبع، لا يقف عند حد. النفس بطبيعتها الطغيان، ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: مثل الحريص على الدنيا كمثل دودة القز، كلما ازدادت على نفسها لفا كان أبعد لها من الخروج. النفس بفطرتها بجبلتها تكره القيود، تكره الحدود، تكره أن يقال لها هذا حرام وهذا ممنوع وهذا محظور، تحب أن تتحرر، تحب أن تتمرد على كل قيد. ولأجل ذلك متى ما أعطيت الفرصة وحطمت القيود طغت النفس البشرية وتجاوزت وارتكبت المعاصي والرذائل والذنوب المختلفة. هذا المرض، مرض الطغيان والتمرد، هو المرض الذي يشكو إليه ويشكو منه في هذا الدعاء: اللهم. مناجاة الشاكين افتتحت بأول مرض وهو مرض النفس: اللهم إني إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة. أنا مبتلى بمرض، مبتلى بمرض مؤذي مؤلم، ألا وهو مرض الطغيان، مرض الاسترسال مع الشهوات، مع الغرائز، مع المعاصي. ما أقسى هذه النفس، ما أشنع هذه النفس التي قل حياؤها وكثرت أخطاؤها وكثرت غفلتها وكثرت تجاوزاتها. إلى متى؟ إلى متى نفسي تخطط وتبادر وتلتذ وتصر على تحدي الله عز وجل؟ إلى متى؟ إلى متى أنا منغمس في المعصية، منهمك في الرذيلة؟ إلى متى؟ متى سأستيقظ؟ متى سألتفت؟ متى سأنتبه من غفلتي؟ متى أعود إلى رشدي؟ متى أكون من الذاكرين الصادقين؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، وأن يجعلنا من الذاكرين، وأن يوفقنا للتوبة والإنابة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
صل على محمد وآل محمد.
استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز، تقبلوا تحياتنا ودعاءنا.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نرحب بكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد رفض موضوع وقف التخصي وتعتبر التناقضات في المواقف الأمريكية تفقد الثقة وتطيل أمد المباحثات. مجازر جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة وفشل عملية تسلل إسرائيلية في خان يونس. الصحة العالمية تحذر من تزايد خطر المجاعة في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقي أن المواقف المتناقضة للولايات المتحدة في كل جولة من المباحثات غير المباشرة سيؤدي لإطالة أمد المحادثات وفقدان الثقة. وأوضح بقائي خلال مؤتمر الصحفي الأسبوعي أن إيران تجري محادثات في ظل عشرات السنين من العقوبات والتهديدات الأمريكية المستمرة، لافتا إلى أن المشروع الأمريكي يخضع لضغوط التيار الذي لا يؤمن بالدبلوماسية. وحول موضوع التخصيب شدد بقائي على أن مسألة وقف التخصيب كجزء